أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق وجوها ثلاثة قد يستدل بها على جبران خسائر الأرباح في محل كلامنا الوجه الثالث ناقشنا فيه وقلنا انه ذات باعتبار انه لا دليل على اشتراط ست انواع واضح على المالك في المحصله النهائيه التي تحدث في اخر سنه الأدلة ظاهرها أن المكلف إذا غنى غنيمة لم يجر بها الخمس يجب فيها الخمس، إذا اكتفى فائدة يجب فيها الفائدة، إذا ربح ربحان وجب في ذلك الربح مع الخمس. أما أنه يشترط أن يصدر على المالك في نهاية السنة وعند الحساب النهائي ينظر عليه أنه طالب استفيد هذا لا يصدر، واعلموا أن ما غنيت من شيء كان لله فمسبب الغنيمة التي يغنيها الإنسان ويكون راجعا فيها ومستفيدا فيها يجد فيها ماذا؟ حتى إذا كان لا يوجد عنوان الرابع والمستفيد على المالك بالمحطرة النهائية في الحساب النهائي في تلك السنة لا يوجد عليه المحطرة باعتبار ماذا؟ وجود خسارة في تجارة أخرى وفي تكسب آخر المحطرة النهائية لا يعد هذا رابع لوجود خسارة، لكن موضوع التخميس ليس هذا، موضوع التخميس هو ماذا؟ الفائدة التي يستفيدها الإنسان والغنيمة التي يأمنها الإنسان، هذا هو موضوع الخمس. فمتى ما حدث موضوع الخمس يجب تخميس تلك الفائدة وذلك الربح، حتى إذا كان هناك خطاب في مورد آخر من تجارته أو تكسبه. لا دليل على اقتراض هذا الشيء الذي يجب ماذا غير المعمول عليه الأدلة، لا يوجد دليل على ذلك، ولولا هذا الرد الثالث لا يمكن قبوله ولا يمكن الالتزام به. وأما الوجه الثاني، الوجه الثاني قلنا بأنه قد يقال في مقام توجيهه أن الجبران والاستثناء ثابت في النقص الحاصل في رأس المال والتلف الحاصل في رأس المال، قد يقال بأن هذا الجبران يستفاد من بعض الروايات من بعض روايات البعض، والرواية التي يستدل بها على ذلك هي كما قلنا صحيح الزرارة التي ذكر فيها مؤنة الضيعة وعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب ذكر فيها مؤنة الضيعة وجعلت مؤنة الضيعة من المستثنيات، كما أن مؤنة العياد وخراج السلطان مستثنى، مؤنة الضيعة أيضا مستثنى، يعني لا يجب الخمس في مقدارها. فإذا عد مليونين ربع مؤنة الضيعة تستثنى مليونين، فلا يجب الخمس في مؤنة الضيعة، وإنما يجب الخمس فيما يزيد من الأرباح على ما صرفه في مؤنة الضيعة. ويدعى حينئذ بأن مؤنة الضيعة تشمل ماذا؟ تشمل النقص الحاصل في رأس المال، التلف الحاصل في رأس المال الذي هو عبارة عن الضيعة في نفس مورد الرواية، لأن الضيعة هي رأس المال، وقسم النقص الحاصل أو التلف الحاصل في رأس المال. واضح؟ فإذا حصل تلف اتفاقا في الضيعة هذا يستثنى،
هذا هو استثناء. شو معنى استثناء؟ يعني لا يجب الخمس في مقداره من الشنا من الأرضاء ومن الناتج، وإن الخمس رجل فيما إذا زاد الناتج على مقدار ذلك الثلاث، إذا زاد على مقدار ذلك الثلاث توجد فيه الخمس ولا فلا يجب فيه الخمس. وهذا هو معنى الجبران، هذا هو معنى الجبران. واضح. نحن في الضيعان لا تختص بخصوص ما يصرفه صاحب الضيعان في كمقدمة وفي طريق الاسترباح، لا تعني بل يشمل حتى ماذا السلف الذي يعمر على الضيعة من باب الاتفاق. فإذا السلف العار على الضيعة يكون شنو؟ يكون شنو؟ مجبورا منجبرا بالأرباح مستثنى. واضح؟ زين. فشنو يقول لك هذا؟ ما تخصصه للضيعة، تعدى ماذا؟ إلى سائر أي رأس مال أن يكون سببه موجبا شنو؟ بالانجبار. وهذا هو المطلوب، أن نقول أن اللفظ الوارد والسلف الوارد والخسارة الواردة على رأس المال تكون منجبرة بماذا؟ بالأرباع. هذه الرواية بناء على هذا الكلام تدل على ذلك. هذا تقرير استدلال الأخوة. وهكذا الرواية الثانية من جعبير بن مهيار نفسه أيضا يجينا ما هي أبوالكم اللي يقول بأنه وأنه ليس هي الحديث الرابع في الباب الثامن، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نفس الصدق ولا غير ذلك. من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليه نفس الصدق ولا غير ذلك. ما هو بشيء خمس الصدق قد المظاهر منه هو مقطع شنو هو تخفيف الخمس، فعندما يقول ليس عليه نفس الخمس فانه قال ليس عليه نفس الخمس. من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليه الخمس، كانه شيخ من الروايه. يقول هذا باطلاقه من لم تقم ضيعته بمؤنته، باطلاقه يشمل ما اذا لم تقم ضيعته بمؤنته من جهه التلف الوارد علينا على نفسه. التلف اذا ورد على نفس الضيعه يشمل هذا التعبير، لان هذا لم تقم مؤنته ضيعته، لم تقم ضيعته بماذا؟ بمؤنته، الذي يصل في هذا التعبير. وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليه شنو؟ الخمس. فاذا ورد نقص على الضيعه هذا ليس عليه الخمس، ان كان حتى ارباح، ان كان حصل على ناتج حصل على ارباح، لكن لأن الضيعة لا تقوم بمهنته هذا ليس عليه خمس. هذا معنى الزيادة، هذا معنى الاستثناء، يعني أن الأرجاء الحاصل له يستثنى منها ماذا؟ النقص والتلف الحاصل في نفسه ضيعة، ولا يجب الخمس إلا إذا زادت الأرباح لنا على النقص والتلف الحاصل في نفسه ضيعة. وهذا هو معنى الجبران. استفاد من هذه هاتين الروايتين جبران التلف الحاصل في رأس المال لماذا؟ بالأرباح الحاصلة عند الإنسان نفسه. وهذا هو المطلوب، هذا هو توجيه الوجه الثالث، توجيه تطبيق الوجه الثالث المحلل الكلام. هذا التوجيه يعني يلاحظ عليه اولا ان الظاهر من مهنة الضيعة الصحيحة الاولى، الظاهر هو ما يطلق على الضيعة مقدمة لحصول الغرر، مقدمة لحصول الناجح في الزراعة الضيعة، بحيث يكون حصول الناتج متوقفا على من؟ متوقفا على صرف ذلك الشيء وذلك المقدار. هذا الذي يتبادر الى الشيء من مهنة البيعه هو هذا، مثل الحرث الارض وبدر الارض وصله الحمال وصله كذا، هذه كلها الامور التي تصرف كمقدمه لحصول الاسترباح، بحيث يكون الاسترباح حصوله متوقف علينا على هذه الامور. هذه هي مهنة البيعه، الذي يخرج من مهنة البيعه هو هذا. اما السلف الحاصل في البيعه، واضح ان هذا ليس مقدما للاسترباح، ليس مقدما للاسترباح، ولا يمكن شان مقدما للاسترباح، خصوصا اذا فرضنا ان هذا السلف حصل بعد حصول الشنو وغيره، بعد عشرة إذا حصل بعد حصول الربح وبعد الحصاد سلف الضيعة، لا معنى لأن قال هذا مقدمة لمن؟ مقدمة للاسترباح. لا يتوفر حصول الاسترباح على سلف الضيعة حتى يقدر سلف الضيعة مقدمة لمن؟ للاسترباح. الذي يفهم من مهنة الضيعة هو المهنة التي تصرف على الضيعة لغرض حصول الربح منها، هذا هو الذي يسمى مهنة الضيعة. وأما سلف الضيعة هذا ليس من هذا القبيل، سلف الضيعة ليس مقدما لحصول الاسترباح، خصوصا كما قلنا إذا كان الاسترباح حاصلا قبل ماذا؟ قبل السلف. لا يتوقف عليه، لا يتوقف حصول هذا الاسترباح على ماذا؟ على السلف. والذي يعيد هذا السائل اننا لم نعترض ولا على واحد من الاصحاب فهم من مهنة البيعة هذا الموضوع، يعني فهم من مهنة البيعة ما يشمل ماذا؟ سلف نفس البيعة والنفس الحاصل في نفس البيعة. لا يفهم من ذلك ان هذه مهنة البيعة، لم يشتغل احد واضح على الجبران في محل الكلام بهذه الرواية، لأنه لا يفهم ذلك، لم يكن من نعمة البيعة ما يشمل النقص والسلف الحاصل في نفس ماذا؟ في نفس البيعة. بعبارة أكثر وضوح، أن الذي فهمه من أصحاب من هذه الرواية ومن التحديد تعبير بمعنى البيعة هو نعمة تحقيق الربح، لا أجل من هذا، نعمة تحقيق الربح، بل أنبت الأجل على أثناء من التحصيل الرزق، لأن عندما ذكروه من عبد الله وهذا هو رأس الحرم من مؤنة التحصيل ومن مؤنة البيعة، يعني مؤنة التحصيل. شنو مؤنة التحصيل؟ يعني المؤنة التي تصرف مقدمة لحصول الاسترباح، بحيث حصول الاسترباح يكون متوقفا علينا على قصدها. فهم منها ذلك واستدلوا بهذه الرواية على استثناء مؤن التحصيل. لم يدعي أحد في هذه الرواية ما فهم منها ما يشمل سلف ماذا؟ سلف نفس الضيعة. هذا هو جزء من الرواية. لا نقول بأنه شمول الرواية لما ذكره محال أو ليس محفوظ ثبوتا، لا ليس في محفوظ، لكن ما يفهم من الرواية إحداثا هذا المعنى هو هذا المعنى، وهو المعنى التي تصرف على الضيعة في سبيل تحقيق الربح، وسلف الضيعة ليس منها قطعا. والرواية الثانية أيضا من هذا القبيل، الرواية الثانية ماذا تقول؟ تقول: وأما ما من لا تقوم ضيعته بمؤنته فليس عليه شنو؟ نصف السلف. من لا تقوم ضيعته بمؤنته، ماذا يكون من هذا؟ ما معنى أن يقال بأن فلان شخص محله التجاري لا يقوم بماذا؟ لا يقوم بمؤنته، لا يغطي نفقاته، لا يسد احتياجاته، ما معنى ذلك؟ يعني أن مردود ذلك المحل وناتج وحاصل ذلك المحل وربح ذلك المحل لا يكفيه إلا لمؤنته، هذا هو الذي يفهم. لا يدخل في هذا الحساب ماذا؟ سلف نفس المحل. كما لا يدخل في هذا الحساب في محل فلان ما سلف نفسه الضيعة. لا تقوم فلانا لا تقوم ضيعته بمؤنته، يعني ان حاصل وربح هذه الضيعة لا يكفي من مؤنته، يحتاج ما يدخل في هذا الحساب ماذا؟ نفس الضيعة وسلف نفس الضيعة.
وإنما ينظر من سمعناه من فقط وفقط إلى الناشز والحاصل والربح الحاصل من تلك الضياع. بالضبط كما قلنا في هذا المثال، مثال من فلان محله التجاري لا يكفيه لمهنته الذي يكمل من ذلك بعدل. عرفت أن المحل يعني المربوط المحل ناشز المحل ربح المحل لا يكفيه لمهنته من دون أن يكون نقص المحل داخل في ماذا في ذلك، وإنما يقال أن محل يكفيه يكفيه لمهنته لكن ما حصل له خسارة من جهة أخرى، قال إنما حصل نقص في ماذا في نفس المحل وتلف في نفس المحل، لأنه يقال ماذا بأنه المحل التجاري لا يكفيه لا يكفيه لمهنته، وإن كانت حصلت له خسارة من جهة أخرى مثل في بعض المحال أو تمام المحال. التعدية لأن الضيعة لا تقوم بمؤنسه لا يفهم من هذا من هذا الشيء أن حاصل الضيعة ونتاج الضيعة الزراعي لا يكفيه إلا لمؤنسه من دون أن يدخل ثلاث نفس الضيعة في هذا الحساب. هذه الملاحظة الأولى على الرواية الثانية. ملاحظة ثانية على الرواية أنه لو سلمنا ذلك فغاية ما يقتضيه الاستدلال بهاتين الروايتين هو أن يكون تلف رأس المال منجبرا بأرباح نفس رأس المال رأس المال رأس المال الموظف المستثمر في تجارة جلبه يكون منجبرا بأرباحه إذا تلف جزء من رأس المال ينجبر بماذا؟ بأرباح رأس المال. هذا هو ما راية ما تبنى عليه الروايات. لماذا؟ باعتبار أن الروايات ماذا قرأت؟ ما ورأت ما في الروايات؟ الضوء. واضح؟ الضوء. فاستلمنا شمول ضيع مؤنة الضيعة للثلاث الحاصل في ماذا؟ في الضيعة. فيكون الثلاث الحاصل في الضيعة من جبر بماذا؟ من جبر. ها؟ لأرباح نفس الضيعة لأرباح نفس الضيعة. نجي احنا نتعدى علما الى محل الكلام، احنا محل كلامنا يا هو مو ان نجبر النفس الحافظ في رأس المال من أرباح رأس المال، كلامنا عمنا هذا كلامنا في ان نجبر النفس الحافظ في رأس مال موظف في تجارة بالربح الحاصل من شنو؟ من زراعة مثلا، واحد من الصور المتقدمة. أو نجبر رأس النص الحاصل والثلث الحاصل في رأس مال في نوع معين من التجارة بالربح الحاصل في ماذا؟ في نوع آخر من التجارة. مو بالربح الحاصل من نفس ذلك الذي حصل رأس المال الذي حصل فيه الناس. هذا التعدي إلى محل الكلام اللي هو العمد مع الكلام هو هذا أنه هناك نوعان منفصلان من التجارة، فهل يقدر النقص الحاصل في هذا الرقم في هذا النوع من الربح الحاصل في النوع الآخر، أو التكسبان متعددان يقدر النقص الحاصل في رأس المال في هذا التكسب من الربح الحاصل من التكسب الآخر أو هذا مع الكلام ده. التعدي إلى محل كلامنا من هاتين الروايتين هذا يحتاج إلى جزم بعدم الصمت فرق واضح من الأمرين، بين أن نقول بأن رأس المال النقص الحاصل في رأس المال يجبر بأرباحه، وبين أن نقول أن النقص الحاصل في رأس مال في نوع من التجارة يجبر من ربح نوع آخر من التجارة. فرق بينهما بعبارة أكثر هو أننا نحتمل الفرق بين الأمرين، يعني بين وحدة رأس المال وبين تعدد رأس المال. بين وحدة رأس المال بمعنى أن يكون النفس والربح
في رأس مال واحد، فيظهر النقص لماذا؟ بلا كذب. هاي من جهة اللي هو بعد التنزل يقول أن الرواية تدل عليه، وظلنا ماذا؟ وظلنا ما إذا كان هناك تعدد في رأس المال وتعدد في العمل، تعدد في رأس المال وتعدد في العمل، التعدي إلى أن النص الحاصل في هذا رأس المال في هذا العمل يكون منجبرا بالربح الحاصل في رأس مال آخر وفي عمل آخر، هذا نحن نحتمل الفرق بين المقامين. من يجي هذا الفرق؟ يجي الفرق من لا أقل لا أقل احتمال أن الانجبار يكون في المورد الأول في مورد الرواية قد يكون واضح لاعتبار عدم صدق شن الربح، واضح عدم صدق الربح، لأن عندما يكون النفس حاطرا في رأس مال وحصل له ربح لا يضبط الربح، واضح إلا بعد جذر تلك الخسارة الحاصلة في نفس رأس مال، هذا احتمال موجود. بينما هذا الاحتمال في تجارتين منفصلتين أو في تكسبين منفصلين، هذا لا أقل من أن نشكك في ماذا؟ في شك في عدم التشنع عدم التفرج، لا أقل من التشكيك في ذلك. إذا هناك فرق بينهما، هذا احتمال الفرق ولو على مستوى التشكيك الاحتمال، في الحقيقة يمنع من الجزم بالتعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام. هذا الإيراد الثاني على هذا التوجيه، فقد يقطع هذا الإيراد كما ذكر لأننا نجزم لأن العرف لا يفرق، العرف لاحظت كما يتعدى من الضيعة إلى غيرها ويجزم بعدم وجود خصوصية للضيعة في مورد الرواية، كذلك يتعدى من وحدة العمل ووحدة رأس المال إلى تعدد العمل وتعدد رأس المال. العرف له خصوصية، العرف يتعدى، نقول ان هذا الكلام ليس تاما. وضوح الفرق بين المقامين، بين الضيعه اللي هي مورد الروايه وبين وحده راس المال ووحده العمل، التعدي من الضيعه الى غيرها ممكن، ممكن ان نلتزم به. العرف لا يرى خصوصيه علما والضيعه، لكن يتعدى علما الى كل عمل واحد، الى ما اذا كان العمل له راس مال شنو واحد، فيقال بأن النقص الحاصل في هذا رأس المال يجبر بماذا؟ بربحه، يجبر بربحه، لا نختصر الضيعة، لأن عدم يختصر إلى الضيعة، سنتعدى إلى صاحب مصنع، مصنع حصل له سرقة في رأس ماله يجبر، نلتزم بأنه يجبر بماذا؟ بالربح الحاصل من ذلك مصنع، لا نتعدى إلى ذلك ونلغي خصوصية الضيعة. أما التعدي من وحدة رأس المال ووحدة العمل إلى تعدد رأس المال وتعدد العمل، هذا ليس ضرورة واضحة. لماذا؟ لما أشرنا إليه من احتمال وجود الفرق بين الموردين، بين مورد الرواية اللي هو وحدة العمل ووحدة رأس المال، بين ما نريد أن نتعدى إليه وهو تعدد العمل وتعدد شنو رأس المال. احتمال الفرق ينشأ من لا أقل من احتمال صدق الربح في مورد التعدد، واضح؟ احتمال احتمال قائم بلا شك أن الربح يربط على من؟ يربط على ما حصل بيده، وإن حصلت له خسارة في رأس مال في تجارة شنو أخرى أو في تكسب آخر، يربط على ما حصل بيده من هذا التكسب أو من هذا النوع من التجارة أنه ربح جبران لا يقول له احتمال حتى الربح على ما حصل بيده في إحدى التجارتين أحد التكسبين، هذا يطلع أن يكون فارقا بينه وبين ما إذا كان لكن المال واحد، ونريد أن نجبر النقصان الحاصل في رأس المال هذا بربح نفسي رأس المال، الفرق بينهما محتمل بلا إشكال، واحتمال الفرق يمنع من الشنو من التعدي. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني، ومن هنا يتبين
إلى هنا الأمر الوجوه الوجه الأول. الأمر هو الوجه الأول اللي هو حاصله ماذا؟ هو دعوة وجود الفضار بين موضوع الفتح وموضوع الشمس الدعوة بحيث الأرض ينظر إليهما كأنهما أمر واحد وموضوع واحد. حينئذ لا إشكال في ماذا؟ في الجبار. لا إشكال في الجبار لأنه في الموضوع واحد نظير ماذا؟ ماذا؟ حصل ربح وختارة في ماذا؟ في معاملة واحدة. لا إشكال في الجبار. التجارات ما تعدد، التكسبات ما تعدد، يدعى هكذا الوجه الأول يقول بأننا ندعي أنه هنا يوجد اشتباك بينهما بحيث لا يربح الربح فيما إذا كان الربح مساويا للخسارة أو أقل من الخسارة لا يربح. نعم إذا زاد الربح على الخسارة فالربح يضبط في حاضر الأخبار الزائدة فقط، وهذا هو معنى الانجبار. هذا الوجه الأول هو يبدو أنه خطر في الوجود، لكن هذا الوجه الأول كما قلنا في مشكلة تطبيق، في مشكلة هو كبرويا على الوجود لا تطبيق، لكن هل يمكن تطبيق على كل الصور الثلاث السابقة؟ واضح. أو لا يمكن تطبيق على كلها أو نفصل بين الصور الثلاثة السابقة؟ واضح يا أولى. ندخل في تفاصيل البحث التطبيقي والصوري، نأخر هذا بعد استعراض الوجوه الأخرى الموجودة في هذا المقام. الوجه الرابع لإثبات الانجبار هو ما ذكره أبو الفرج رضي الله عنه. شو قاعد الكلام في شرح العروة يعني في تقريراته، يظهر من كلامه من مجموع كلامه كأنه يستدل وجهين، يعني مو وجه واحد، وجه الوجه الأول يقول بأن الغرض والغاية والهدف من التجارة والعمليات التجارية والاستربح وتوفير المال، هذا هو الهدف الأساسي لكل تاجر هو ماذا؟ يربح ووقت الإعلان استعمال الغازي. فالغاية لكل تجارة هو هذا الشيء، الاستربح وتوفير المال، بحيث هذا التعبير لا ينظر إلى خصوصيات المعاملات، هذا لا خصوصيات، إنما هدف دائما هو نكرر عليه بين هذه المعاملة وبين هذه المعاملة. المهم هو أن يربح، المهم هو أن يوفر مال على شنو؟ على نفسه. يقول هذا بنفسه يقتضي أن تكون الخسائر مقبولة بنظر الاعتبار، لأنه هذا منجرد لأنه هذا حصل على غايته وهو عند شنو؟ هو عند خسارة، وإنما حتى نقول بأن هذا ربح وما هو المقدار الذي ربح فيه لابد ماذا؟ لابد أن نلحظ ونأخذ بنظر الاعتبار الخسائر الحاصلة شنو؟ ممكن نحن الخسائر ونلاحظ فقط شنو؟ الأرباح الحاصلة في بعض تجارته أو في بعض تكسباته ونقول بأنه هذا حصل على غايته، لا، وإنه الحساب النهائي في آخر السنة لابد ماذا؟ لابد أن ندخل الخسارة والتلف الحاصل في رأس المال، أن ندخله في الحساب، أن ندخله في الحساب. وهذا الذي وضع به في كل الصور الثلاث السابقة التي تعرض لها السيد المادة، حتى الصورة الثانية اللي هي يعني قررها يعني أبعد وأن أصحاب يستخدم هذا الحديث حتى في الصورة ولم يكن يعني إذا كان له التجارة وزراعة يقول النقد الحاصل في التجارة يجبر من ماذا؟ من أرباح هذا يصرح لي وين في هنا في المشكلة الشرعية وإن كان في الفتوى يحتاج احتياطا وجوديا فيما إذا كان له زراعة وتجارة يحتاج احتياط وجوبيه. على كل حال يقول في هذا الوجه الاول هو ان الغرض والغايه للتاجر مهما كان يشتغل بزراعه وتجاره او في نوع من التجاره، وهذا دائما الغايه منه هو الربح،
غاية الاسترباح. مثل هذا التاجر يمكن ان نقول انه يربح عليه انه ربح او استربح او كذا، الا اذا اخذنا بنظر الاعتبار واخذنا بالحساب الخسائر الحاصله في راسه مال، ولو في تجاره اخرى ولو في تكسب. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني اللي ذكره اللي هو اكثر شرطه من الوجه الاول هو مساله يكون المستفاد قول خلق ربك الله عليه وسلم. المستفاد من الأدلة هو أن موضوع الخمس هو الربح الباكر، ولا يكفي في موضوع الخمس في وجود الخمس حدود الربح، وإنما الموضوع هو الربح الباكر. شلون يكفي هذا من الأدلة؟ وبالاعتبار انه تقدم سابقا انه لا اشكال في جوازي تاخيري لك الخمس الى نهايه الشهور، هذا فرغنا منه. لي وشوف لو تاخر لك الخمس الى نهايه السنه احتياطا للمعنى، مو شيء هذا مطلب. هذا المطلب يقول مقتضى هذا هو ماذا؟ هو ان وجود الخمس الذي يتعلق الخمس الذي يتعلق بالربح من حين ظهوره، هذا ايضا مطلب مسلم من حين ظهوره يتعلق. وجود الخمس اللي يثبت للربح من حين ظهوره يكون مشروطا بشرط متاخر او على نحو الشرط المتاخر بعدم الصرف شنو في الموجود. هذا المطلب اللي ذكره تعالى، أن تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره يكون ثابت بنحو على نحو المشروط بشرط متأخر، يعني يتعلق الخمس بهذا نحو بالتالي حين ظهورها، لكن بشرط أن شنو؟ أن تتركها في المؤمن. يجوز لك الخمس هاي الفائدة، لكن بشرط شنو؟ أن لا تتركها بماذا؟ في المؤمن بنحو الشرط المتأخر. فإذا ظهر الروح ولم يترك المؤمن يوقف غير سلمونا طيلة السنة استقر الخمس ووجد الخمس حملته فائدة، وهذا هو معنى الربح الباقي. هذا معنى الربح الباقي، يعني رضا الله في أول السنة وبقى إلى نهاية السنة ولم يقرأ في المؤمن يجلس حملته. وأما إذا ظهر الربح لكن حدث شيء أيضا زوال هذا الربح، زوال هذا إذا لم ليس روحا باقيا وان كان حادثا لكنه ليس شنو؟ ليس باقيا. يقول المستفاد مقتضى الادله الظهور العرفي للادله الداله على ان الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، لكنه مشروط بعدم الشرط في المؤمن على نحو الشرط المتاخر. ظاهر هذه الادله عرفا ان من يريد الخمس والروح الباقي، ولا يدخل فيه مجرد شنو؟ هذا الربح الباقي هو موضوع وجود الخمس. اذا كان الربح الباقي هو موضوع وجود الخمس فماذا يقول؟ يقول في محل كلامنا الخسائر الحاصله في ورقه المال توجد زوال شنو؟ هذا هو توجد زوال هذا، فلا يكون هذا ربح الزنا تمنع ان تتفرج عليه. تمنع ان تذكر الربح عليه هذه الخسائر الحاصله في راس المال والتلف الحاصل في راس المال، يمنع من تذكر الربح على ما حصل به. هذا ليس ربحا. من يقول هذا التاجر في نهايه السنه اذا حصل به مليون دينار يقول انا رابح مليون دينار، هو شنو؟ هو عبد وسلم في راس ماله مقدار غير مليون دينار. اذا هذه المليون صحيح هي ظهرت من اول السنه لكنها لا تبقى الى نهايه السنه، لان الخسائر السلف الحاصل يوجد عدم حس الربح عليها وزوال على العنوان عنها، فهي ليست ربحا باقيا موضوع الخمس وربحا باقيا فلا يوجد خمس. هذا الربح المعادل والمساوي لمقدار السلف لا يوجد في الكون، وهذا هو معنى الجبار. الجبار من هو هذا؟ انه في مقدار الطلب الربح لا يصدق علينا على ما حصل بيده بالمقدار التالي. هذا الوجه الثاني الذي ذكر فيه
يوم شبتها إن شاء الله نتحدث عن ذلك ونتحدث عن ذلك. صلى الله عليه وسلم.